بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى: مسند أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه أو عنهما، وأسامة بن زيد هو حب رسول الله وابن حبه، زيد بن حارثة كان في الجاهلية يسمى بزيد بن محمد، تبناه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وكان مولى لرسول الله، فكان أول من أسلم من الموالي، وأيضا كان مرافقا للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم في سفره، وفي أيضا جلوسه في مكة حتى بعث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فكان الناس يقولون له زيد بن محمد، حتى أنزل الله عز وجل: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فقالوا زيد بن حارثة. وجاء أبوه حارثة وكان كافرا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ ابنه، فرفض زيد أن يذهب مع أبيه، وبقي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم زوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاضنته أم أيمن، حاضنته، حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومربيته أم أيمن الحبشية، فتزوجها زيد رضي الله عنه، وأنجبت أسامة، أنجبت أسامة. وتزوج أيضا زيد زينب بنت جحش، ثم طلقها وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، كما نزل بذلك القرآن في سورة الأحزاب. فأسامة رضي الله عنه هو ابن أم أيمن، لأن أم أيمن كانت متزوجة من رجل، فولدت له أيمن ابن أم أيمن، ثم تزوجها زيد فولدت أسامة بن زيد رضي الله عنه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويحب أبيه. فقال مسند أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما، قال الإمام أبو داود: وأسامة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 17 سنة شابا، لكنه كان شجاعا وكان ذكيا رضي الله عنه. قال الإمام أبو داود رحمه الله، وهو سليمان بن الأشعث السنجستاني، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، وهو إمام أهل السنة، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى، قال: أخبرنا يعقوب، ويعقوب ابن إبراهيم، يعقوب ابن إبراهيم الزهري، يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري، قال: أخبرنا أبي، وهو إبراهيم، إبراهيم ابن سعد الزهري المدني، قال: عن ابن إسحاق، ومحمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة، محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة، موسوعة من موسوعات العلم، أنا كان علمه كثير، إلا أنه لكثرة علمه حصل له أوهام في الحديث، حصلت له أوهام في الحديث، وكذلك كان كثير التدليس، فلهذا قال العلماء أنه لا يقبل منه إلا ما صرح بالتحديث، ما صرح بالتحديث قبل منه لكثرة تدليسه. وأيضا كذلك حتى ما يصرح به تجد أن فيه أوهاما، وأحيانا يجمع الحديث عن مشايخ كثيرون فتجد لا يوفي هذه الرواية، يجمعهم ويجعل حديثهم واحد، وتجد إذا فرقت بين حديثهم تجد فيهم اختلاف. ومن هذا الباب لام الأئمة كثيرا ممن يجمع بين المشايخ، أنا تجد أنه يجمع بين الشيوخ في حديث واحد، يقول حدثنا فلان وفلان وفلان وفلان، ثم يجعل حديثهم واحد وهو ليس بواحد، إلا من كان حافظا فيعرف حديث هذا وهذا ويعرف أنها كلها متصلة، ويميز أحيانا بين ألفاظهم كالزهري رحمه الله، فإنه يجمع أحاديث بعض مشايخه مثل ما فعل في حديث الإفك، فإنه رواه عن سعيد بن المسيب وعن عروة بن الزبير وعن القاسم بن محمد، وأقصد عن أبي سلمة وعن عبيد الله بن عبد الله، وأن هؤلاء الأربعة كلهم روا عنهم حديث الإفك وجعله حديثا واحدا، ونبه في بعض ألفاظه بعضها التي زادها بعض من روى عنه، وكذلك فعل أيضا في حديث الحديبية. فالزهري رحمه الله حافظ، كذلك ابن وهب عبد الله بن وهب حافظ، فيجمع بين المشايخ فيميز، لكن بعض المحدثين يجمع بين الشيوخ فتجد أنه لا يفرق بين رواياته، مثل ما كان يفعل حماد بن سلمة رحمه الله، فانتقدوا على حماد أنه يجمع بين الشيوخ، يقول حدثنا قتادة وثابت وحميد وعلي بن زيد، ثم يذكر حديثا عن أنس، وتجد أن بعضهم أرسله. وهكذا هنا أيضا ابن إسحاق يجمع بين الروايات، وأحيانا تجد رواياتهم مختلفة، وأيضا قد توسع ابن إسحاق في الرواية بالمعنى، قد توسع ابن إسحاق في الرواية بالمعنى، حتى قال أبو بكر البرديجي الجوزجاني رحمه الله قال إذا رأيت حديث ابن إسحاق عن الزهري كأن حديثه آخر ليس هو الذي روى الناس، فإنه يمضغه بمنطقه، معنى أنه يضيف له عبارات ليس من باب مثلا الزيادة، لا، وإنما ابن إسحاق رجل من أهل اللغة وأهل الأدب وأهل الأسلوب، فتجد أنه يأتي بالحديث بأسلوب شيق، يأتي بالحديث بأسلوب شيق فيغير بعض الألفاظ ويضع بعض المعاني التي تجعل هذا الحديث كالقصة أو كذا، فلهذا قال فيمضغه بمنطقه. قال رحمه الله حدثني إبراهيم بن عقبة، وإبراهيم بن عقبة هو ابن أبي عياش الأسدي مولاهم، أي ليس من بني أسد وإنما من موالي بني أسد، وبنو أسد هم من قريش. قال عن كريب مولى عبد الله بن عباس، وهو كريب بن أبي مسلم مولى عبد الله بن عباس رحمه الله ورضي الله عنه عن ابن عباس، قال عن أسامة وهو ابن زيد بن حارثة قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فلما وقعت الشمس دفع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج أردف أسامة من عرفة إلى مزدلفة، وأردف عبد الله بن جعفر أو أقصد الفضل ابن عباس من مزدلفة إلى منى، من مزدلفة إلى منى، فأردف أسامة من عرفة إلى مزدلفة، من عرفة إلى مزدلفة، فلهذا أسامة جاء بما رآه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طريقه من عرفة إلى مزدلفة. فقال هنا في هذا الحديث: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أسامة ويحب كذلك ابناءه الحسن والحسين وكذلك أو الفضل بن عباس وأخيه عبد الله وكذلك أيضا أبناء جعفر بن أبي طالب عبد الله بن جعفر وإخوانه، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأخذهم إذا رآهم، إذا رأى أحد منهم أخذه وأردفه معه، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاء من غزو استقبله هؤلاء الصغار، أنا لأنه كان يحبهم عليه الصلاة والسلام فيحب استقبالهم له، فكانوا إذا جاء من غزو أو كذا استقبله الحسن والحسين وابناء جعفر ابن أبي طالب وكذلك ابناء العباس الفضل وعبد الله وغيرهم من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الصغار. فقال أسامة: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما وقعت الشمس دفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي دفع من عرفة، لما سقطت الشمس وغابت الشمس دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة. وفيه أنه لا يشرع الصلاة في عرفة، بل الواجب أن أهل الموقف يدفعون من عرفة وصلاتهم في مزدلفة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل أن أسامة أيضا ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما كان في الطريق توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضوءا خفيفا، فقال أسامة: فقلت يا رسول الله الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة أمامك، الصلاة أمامك، على الصلاة في الأمام، أي نصلي في مزدلفة. فلم يصلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الطريق، وإنما صلى في مزدلفة أول ما نزل مزدلفة، فإنه صلى المغرب والعشاء جمع تأخير، صلى في وقت العشاء. وهذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أدرك الإنسان الصلاة في مزدلفة على صلاة المغرب، فإن أخرها إلى العشاء فهو أولى. وإن كان مثلا أدرك في الطريق أو أراد أن يصلي في الطريق لأجل أنهم توقفوا فهو ليس من السنة، هو ليس من السنة، والأفضل بل بعضهم يوجب أن تكون صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة. وكذلك أيضا من جاء في وقت متأخر، جاء في وقت متأخر مثل ما يحصل الآن لكثرة الزحمة، فتجد الرجل يأتي إلى مزدلفة في آخر الليل، بل بعضهم ما يأتي مزدلفة إلا في الفجر، فمثل هذا إذا رأى أن الوقت سيضيع عليه فإنه يصلي في المكان الذي يخشى مثلا أن الوقت يخرج عليه، مثلا إذا بقي أو جاء في مكان يستطيع أن يصلي فيه، يستطيع أن يصلي فيه وخشي أن يخرج عليه الوقت، وخاصة على قول الحنابلة الذين يقولون بأن صلاة العشاء آخر وقتها نصف الليل، آخر وقتها نصف الليل، فلا يجعل هذه الصلاة تؤخر إلى نصف إلى ما بعد نصف الليل، فإنه قد جاء في حديث عبد الله بن عمرو الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: وصلاة العشاء إلى نصف الليل، وصلاة العشاء إلى نصف الليل. فبعض أهل العلم حمله على أن آخر وقتها نصف الليل، وبعض أهل العلم حمله على الاختيار، أي أن وقت الاختيار هو نصف الليل ثم يبدأ وقت الاضطرار، ولعل هذا أقرب. فلهذا فالإنسان إذا خشي على نفسه خروج وقت الصلاة فإنه يصلي ولو كان في غير مزدلفة، ولو كان في غير مزدلفة، وإن ضمن أنه يصل قبل الوقت فإنه يصلي العشاء في مزدلفة، جمع تقديم أو جمع تأخير أقصد. ومن ثم بعد صلاة الفجر يدفع إلى منى لأجل أن يرمي جمرة العقبة. وأما في تلك أو في ذلك اليوم فيبقى في عرفة، وهو اليوم التاسع من يوم عرفة، يبقى الحاج في عرفة يدعو الله عز وجل. يوم عرفة يوم دعاء، يوم دعاء، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. فلهذا فيجتهد في الدعاء لله جل وعلا في ذلك اليوم. فإذا طلعت الشمس تحرك إلى مزدلفة، إذا أقصد إذا غربت الشمس تحرك الناس ودفعوا إلى مزدلفة. فهذا وجه الشاهد من هذا الحديث. قال أسامة: كنت رديف نبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه الإرداف على الدابة، فيه الإرداف على الدابة الاثنين. وهل يجوز أن يردف ثلاثة؟ فأكثر أهل العلم على كراهة ذلك، على عدم إرداف الثلاثة في الدابة، إلا إذا كانت دابة كبيرة أو الذين خلف السائق هم صغار فلا بأس بذلك. قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما وقعت الشمس دفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمراد دفع أي خرج من عرفة إلى مزدلفة، دفع أي خرج من عرفة إلى مزدلفة. فهذا ما يذكر في هذا الحديث الذي ذكره هنا المؤلف رحمه الله تعالى، فنكتفي بذلك، والله تعالى أعلم.